الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يوم الاثنين ونحن نشرح كتاب البيع من كتاب الروض المربع. ما أدري شو وصلنا، الشرط الخامس. بعض الإخوة قال لي إن باب المعاملات يبي له ساعة صدر شوي، مو مثل العبادات، فلو أكثرت من ذكر الأمثلة والتأني. إيش بعد يا محمد؟ محمد رسول من قبل بعضكم. طبيعي يا أخوان، طبيعي إن الإنسان ما يفهم كثير مما يقال، طبيعي. لكن الصحيح إن الإنسان في التعلم لا ينزل إلى مستوى الطالب، بل يريد أن الطالب يتعب حتى يصل إلى هذا. فرق التعلم اللي عند بعض الغرب، يعني عند بعض الغرب يجعل الطالب 3 شهور ما يفهم مش يقول المدرس، لكن شوي 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 ثم يصل إلى المرتبة. بعض التدريس عندنا لا، ينزل المدرس إلى الطالب حتى يحاكيه في تصرفاته، مثل المدارس الابتدائية، يبتل الطالب، يبقى الطالب ما عنده إدراك واسع. فهذا طبيعي يا أخوان أن الإنسان ما يستحضر. لكن وش العلاج؟ العلاج أنه يقرأ بعد الدرس هذا الباب، ويقرأ بعض الكتب التي تتحدث عن هذا. فطبيعي جدا، يعني أنا أقول لكم، أذكر كتاب الرهن وأنا صغير أقرأه ما أفهم شيء باب الرهن، يعني أحيانا يذكرون، لكن عندما أقرأ الروض لا أفهم، أذهب إلى كشاف القناع فلا أفهم، أقرأ إلى منتهى شرح منتهى الإرادات فلا أفهم، أذهب إلى بعض المذكرات شيخنا محمد يعجبني. فأحيانا لابد هالقراءات لي تعطي إدراك واسع بحيث يشعر الإنسان أو لا يشعر. فهذا يا أخوان ترى طبيعي جدا جدا، ولا يضيق صدرك إذا كنت ما تفهم. اللي يضيق صدرك انك تظن انك تفهم ورثت تنتهي، هذا اصعب شيء. كونك تحس انك ما فهمت وتسعى الى قراءه كتب اخرى، هذا افضل شيء في حقك. اما انك تظن انك كل ما تسمعه وتفهمه، هذا اصعب شيء عندك، لانك تحس انك فهمت انت الباقي ما فهمت. الله يسلمك. نقرا الشرط الخامس من شروط البيع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. الشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه. فلا يصح بيع آبق علم خبره أو لا، لما رواه أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، ولا بيع شارد ولا طير في الهواء ولو ألف الرجوع، إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن آخذه، ولا بيع سمك في ماء لأنه غرر ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه لأنه معلوم يمكن تسليمه.
أفعل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشرط الخامس من شروط البيع، وهو أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. هذا الشرط باتفاق الفقهاء في الجملة، وقولنا في الجملة أن ثمة بعض الصور هل داخلة فيما يقدر على تسليمه أو فيما لا يقدر على تسليمه، فيكون الخلاف في بعض الصور من باب تحقيق إيش؟ المنام.
من باب إيش؟
تحقيق المنام، وهو الاتفاق على القاعدة والاختلاف في تطبيقها في بعض الأمثلة. هذا الشرط أخذ من دليل من السنة ومن القرآن. أما من القرآن قالوا لأنه داخل في قاعدة القمار والميسر، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والميسر هو المجهول العاقبة، والميسر هو المجهول العاقبة، وهو الذي يدخل فيه المرء بين غرم متحقق أو غنم متوقع. إيش؟ بين غرم متحقق أو غنم متوقع. الغرم اللي هو الخسارة، والغنم الذي هو الربح. فإن الذي يبيع جمله الشارد فهو لن يبيعه بسعر السوق، فإنه سوف يبيعه بسعر أقل من سعر السوق. فلو لم يحصل قبض المبيع من قبل المشتري فيكون البائع قد باع إيش؟ أجيبوني. قد باع بيع ربح فيه، صح؟ لأنه باع شيء ما قدر على تسليمه فيكون ربح. ولو توقع فقبض المبيع فيكون قد خسر وربح من؟
المشتري.
المشتري. فدخل في قاعدة الغرم إيش؟ المتحقق والغنم المتوقع. فلا بد من أن يكون أحدهما رابح والآخر خاسر. قد تقول هذا في البيع، صح؟ البيع لا، لأن البيع دخولهما كلهما رابح. هذا رابح في أخذ العوض بمثله، وهذا رابح بأخذ المعوض بمثله. ثم بعد ذلك ربما ينزل السعر أو يزيد، فهذا شيء آخر. لكن حين شرائهما قد باع كل واحد من بما يرتضيه إيش؟ لنفسه. وضح الآن؟ فهذا الذي قلنا فيه أن ما كان غير مقدور على تسليمه داخل في قاعدة القمار والميسر. وأيضا هو داخل في حديث الغرر الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، فهو داخل في بيع الغرر. وكما قلت أن أفضل تعريف للغرر هو تعريف السرخسي وأبو العباس بن تيمية، وهو المجهول العاقبة. فالغرر غير الجهالة، الغرر إيش؟ غير الجهالة. الغرر هو الذي لا يعلم المتعاقدان حال المعقود عليه وقت إيش؟ وقت الإبرام العقد. فأنا حينما أبرم عقدا في سمك في ماء فلا أعلم عاقبته، لا أنا أيها البائع ولا المشتري. هذا يسمى غرر. أما المجهول فالمجهول أحيانا يجهله أحد المتعاقدين ولا يجهله الآخر. فأقول أبيعك ما في جيبي، فهذا مجهول، صح؟ لكنه مجهول في حق من؟ في حق المشتري، ولكنه ليس مجهولا في حق البائع. وعليه فيكون المجهول لا يلزم منه جهالة من كل وجه. فأحيانا يكون مجهول في الجنس، وأحيانا يكون مجهول في القدر، وأحيانا يكون مجهول في الصفة، صح؟ فإذا قلت أبيعك سيارتي صار معلوم الجنس، والكامري صار معروف النوع، ولكن الصفة غير معروفة. مدل إيش؟ هذا كله يختلف، هذا يسمى مجهول. إذا عرفت هذا فاعلم أن ما لا يقدر على تسليمه مطلقا محرم بالإجماع. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. ما هو حبل الحبلة؟ أن تنتج الناقة
ثم تحمل التي نسجت، فيكون ولدها الثالث
هو المبيع،
هو المأخوذ عليه. فهذا مجهول مطلق، يمكن تموت الناقة الأولى، يمكن تموت الناقة. يمكن تموت الناقة الثانية، ويمكن تولد الناقة الثالثة ولا يحيى هذا المعقود عليه. فهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع حبل الحبلة. لكن هل ما لا يقدر على تسليمه إنما منع لأنه شبيه بالمعدوم كما يقول المؤلف فلم يصح بيعه، أم لأن ما لا يقدر على تسليمه لا يمكن معرفة المعقود عليه ولا قبضه؟ ولعل الثاني أصح، لأن تعليل المؤلف رحمه الله بالمعدوم محل نظر، تعليل المؤلف بالمعدوم محل نظر. لماذا؟ لأن المعدوم مما يعلم جنسه، لأن المعدوم وقت إبرام العقد مما يعلم جنسه، ووصف ليس بممنوع مطلقا. ولهذا قال ابن تيمية إن وصف العدم ليس ممنوع لذاته. شو يقول ابن تيمية؟ وصف العدم ليس ممنوع لذاته. العدم ليه؟ يقول لأنك يجوز لك أن تبيع البستان الذي احمار بعض ثمره أو الصفار وإن كان بعض الآخر لم يثمر، صح؟ فعدم الإثمار في بعضه معدوم، صح؟ ومع ذلك جال البيع. وهناك معقود عليه موجود لكنه مجهول وليس بمعدوم، ومع ذلك منعم، موجود منعم. فيقول ابن تيمية العدم ليس مقصود في التحريم، فهناك أشياء ليست موجودة مثل بيع السلم وبيع الثمرة الذي احمر بعض أو اصفار بعض ثمرها. يقول إن هذا يدل على أن كلمة بيع المعدوم لا يلزم منعه مطلقا، مثل يا إخوان تعرفون أنتم الكوسة والخيار، إذا صار عندك يعني مثل بيوت محمية تجي صاحب يقول لك أنا بشتري منك الخيار اللي موجود هنا الآن، الخيار وجد الآن طالع، لكنه يخرج بين الفينة والأخرى، صح؟ كل يوم يخبر شوي. فيقول ابن تيمية يجوز بيعه إذا كان وجد جنسه، لأن هذا يؤخذ لقطة لقطة، وهذا قول عند أحمد في رواية وقول عند بعض أصحاب مالك واختيار ابن تيمية. يقول لأن هذا وإنما جوز لأن أصله موجود، فصار مثله مثل بيع الحائط الذي ثمره بعضه قد ثمار وبعضه لم يثمر، يعني بعض الحمار والصفار وبعضه لم يثمر. فأيضا هذا الذي جعلنا نقول إن قول المؤلف ما لا يقدع تسليم شبيه بالمعدوم أن تعليله بالمعدوم محل نظر، ذلك أن المعدوم ليس ممنوعا مطلقا، فهناك أشياء تمنع وأشياء لا تمنع، فدل على أن المنع ليس لأجل العدم ولكن لأجل الغرر والجهل. فمتى وجد معدوم غرر فيه منع، ومتى وجد موجود فيه غرر منع، فهذا هو الذي يصح أن يعلل به. ثم قال المؤلف فلا يصح بيع آبق. الآبق هو الذي ما زال
الرق وعدم الحرية فيه، فيباع مثل ما تباع السلع. فلو أن عند شخصا عبدا، يعني إيش؟ رقيق، ثم هرب الرقيق، فهل يجوز لمالك هذا الرقيق أن يبيعه؟ وهذه صورة كانت في السابق يذكرونها، واليوم ليست عندنا، لكن هي بدل البيع الآبق اجعلها جمل شارد هرب. فالبائع هل يستطيع أن يمكن المشتري من استلامه؟ لا يستطيع. فسواء علم خبره أم لا، مثل أن يقول هو موجود في البلد الفلاني أو هو موجود في المزرعة الفلانية، مختبئ ما يدرى أين هو، فسواء علم خبره أم لا، لأنه لا يستطيع البائع أن يمكن المشتري من إيش؟ من قبضه. ولأجل هذا منع الحنابلة بيع العبد الآبق، لأن بيعه إذن فيه جهالة وغرر، لأن المشتري جائز أن يشتريه فيتمكن من قبضه فيغنم، لأن البائع إنما باعه بسعر أقل من سعر السوق، وجائز أن المشتري يشتريه ولا يتمكن من قبضه فيغرم، فهذا داخل في قاعدة الغرام، وهذا داخل في قاعدة الغرام. إذا عرفت هذا، فمن العلماء من قال إن المنع من عدم بيع الجمل الشارد والعبد الآبق هو مسألة عدم القدرة على التسليم، فإذا اشتراه من يتمكن في قبضه جاز، على أنه إن لم يقبض فله خيار إيه؟
الفسخ،
فله خيار الفسخ. وهذا القول هو رواية عند أحمد، وهو مذهب الحنفية. ولهذا قالوا إن سبب المنع هو عدم القدرة، فإذا اشتراه من كان يغلب على ظن القدرة، فإن قدر وإلا فله الخيار، لكن لا بد أن يكون هناك مدة. هذا القول قوي، لكن لا بد فيه من مدة، لأنه يمكن أن يتصرف البائع بالثمن فيصعب رده ويصلح ويكون هناك نزاع. ولهذا بعض العلماء قال أن يجوز بيعه لمن يقدر على إمساكه وأخذه، ولا شك أنه لا بد مثل هذه الصور من ضبط العقود لأجل عدم التنازع، فإذا وجد مثل ذلك فلا بد أن تجعل هناك مدة، وأن لا يتصرف في الثمن لأجل، أو أن يكون الثمن موجودا حال الفسخ لأجل حصل أو لأجل عدم التنازع. واضح؟ طيب، يقول المؤلف لما روى أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق. هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، لأن فيه رجلان مجهولان، لأن فيه رجلين مجهولين، ولا يصح حديث في النهي عن بيع الجمل الشارد ولا العبد العابر، لكن المعنى صحيح في الجملة. يقول المؤلف ولا بيع شارد، يعني جمل شارد أو دابة شاردة مثل الاسترالي إذا هرب،
الخروف الأسترالي أحيانا هروبه أشد من الإبل، فبيعه حينئذ مما لا يقدر البائع على تسليم المشتري ما باعه به، فيكون حينئذ غرر، والغرر ممنوع. وجوز بعضهم إن كان قادرا على قبضه جائز، والذي يظهر والله أعلم أن بيع الجمل الشارد، يعني الذي هرب، حتى ولو قدر شخص على قبضه يجب أن يشترط أن يكون مما يمكن ويتمكن من إيش؟ إمساكه، مثل أن يكون شارد لكنه قريب، مثل أن يكون شارد لكنه قريب، لكنه شارد ولا يظهر إمساكه في الغالب، مثل الأرنب لهرب، فإن هذا يصعب. ولأجل هذا ينبغي أن نقول مثل العبد الآزر أنه يجوز بشروط: أولا أن يجعل هناك مدة للخيار، الثاني أن يكون مما يتوقع تسليمه في الغالب، لأن الأحكام تبنى على الغالب كثيرا. يقول المؤلف: ولا طير في هواء ولو ألف الرجوع. الذي يظهر والله أعلم أن الحنابل إنما منعوا من ذلك لأنه جائز أن هذا الطير يهرب فلا يرجع إلى ما إلى وكره، فمنعوا من ذلك لأنه حال إبرام العقد لم يتمكن ولا يغلب على التمكن من قبضه. والذي يظهر والله أعلم أنه إن ألف الرجوع فإنه يجوز بيعه، لأنه سوف يقبضه في الليل، فكانت العادة محكمة. فلو كان عندي مكان للطيور وعندي طير نوع معين من الطيور، فجاءني زيد فقال: أريد أن أشتري منك هذا الجوز. قلت: نعم. خلاص، لو صار المغرب سوف ترجع هذه الطيور إلى أوكارها وسوف أعطيك إياها، هذا لا بأس بذلك، لأن هذا مما يغلب على الظن رجوع الطير وإمكان وإمكان التسليم. فإذا كان الطير يألف الرجوع ويمكن إقباض المشتري فكان ذلك لا بأس به، وليس ذلك بمجهول وليس بالغرض. هذا الراجح والله أعلم. وأما إذا كان الطير مما لا يألف الرجوع، مثل أن يكون الطير أول ما اشتريته أطلقته لم يتربى على إيش؟ على المكان الرجوع، فهذا لا يسوء لأنه لا يمكن إيش؟ تسليمه ولم يألف الرجوع إذن. ثم قال المؤلف: إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن آخره. يعني إذا كان في غرفة أو في شبك فلا بأس، ولو طال زمن آخره، لأنه قادر على تسليمه ولو بعد حين. هذا قصده والله أعلم. ثم قال المؤلف: ولا بيع سمك في ماء. السمك في الماء أحيانا يكون الإنسان عنده حظيرة كبيرة ومليئة فيها سمك، فلو باع سمكة معينة ربما يصعب عليه إيش؟ إمساكها. فإذا كان يصعب عليه إمساكها أو تعيينها بعد ذلك صار داخل في ماذا؟ في قاعدة الغرر فيمنع. وأما إن كان في حوض يمكن معرفة وعين السمكة المباعة ويمكن إمساكها، فإن الجهالة حينئذ والغرض إيش؟
منتفي
أو غالب الانتفاع، لأنه يباح في الغرر اليسير. نعم إيه لا مب ولو بعد أن يقدر عليه في الغالب، لابد أن يقال لأنه مما يمكن القدرة على تسليمه في الغالب، ويكون القدرة على التسليم بعد إبرام العقد مما لا يطال زمن، لأن إطالة الزمن أحيانا يتغير به المبيع ولا لا، ويتغير به الثمن في السعر. يعني مثل أنا بعت لك الآن سمك أقول لك بعدين السمك الآن نوع معين في الشهر الفلاني هذا يغلى ثمنه، فأحيانا يتأخر الزمن ويقل سعره، فهذا يضر، فلا بد أن يكون إيش تسليمه من يكون قريبا من وقت العقد. ولهذا قال المؤلف لأنه غرر ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه، لأنه معلوم يمكن تسليمه. إذا عرفت هذا أخي فاعلم أن الغرر على ثلاثة أقسام. القسم الأول غرر يسير، غرر يسير يصعب التحرز منه في الغالب، فهذا جائز بإجماع العلماء، وإن كانوا يختلفون في جعل هذا من اليسير أم لا، فيكون الاختلاف بإيش؟ من باب إيش؟
تحقيق المناطق.
تحقيق المناطق، مثل بيع الدار وفيها أساسات الحيطان من الحديد، هل أنت تعلم مقدار الحديد؟ ها؟ ما تعلم، لكن هذا من باب الجواز. ومثل بيع ما مأكوله في جوفه مثل الرمان والبطيخ والموز، فهذا عند الجمهور جائز. القسم الثاني الغرر الكثير الفاحش،
بيع أساسات الدار، هذا من قسم ما تعذر عنه أو من قسم اليسير؟
من قسم اليسير. مما
يعني الأساسات مثل الشيخ
بالإجماع
إيه، لكن الشيخ قد يعني قل قال إنه من تعذر العلم ليس من باب،
لا ليس فقط تعذر، لو كان القصد تعذر العلم لكان الشارد الذي لا يعلم جاء، لكن هو القصد لأن هذا من باب أنه يسير ويصعب التحرز منه وليس التعذر. التعذر ليس دليل، لأن لو قلنا التعذر لكان كل ما كان متعذرا يجوز، هذا ليس، لا بد أن يجمع بين أنه يسير ويصعب التحرز منه. القسم الثاني الغرر الكثير الفاحش، فهذا ممنوع بإجماع الفقهاء، القسم الثالث الغرر الذي ليس بفاحش وليس بيسير، الذي نحن نسمي الغرر إيش؟ المتوسط، الذي ربما يعلم قدره بعملية حسابية أو يعلم قدره ووصفه أو إمكانه، فهذا منعه الحنفية والشافعية. ورواية عند الحنابلة، وجوزه أحمد في رواية ومالك في رواية بشروط، جوزه إيش؟ بشروط، وهو اختيار ابن تيمية. ما هذه الشروط؟ قالوا أولا إذا كان هذا الغرر تابع، إذا كان هذا الغرر تابعا وليس أصليا يعني مقصودا في العقد، فإذا كان تابع فلا حرج، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، مثل بيع الشاة الحامل. فأنت حينما تبيع شاة ليست حامل فيكون قيمته أقل من بيع الشاة الحامل، صح؟ ويكون الحمل حينئذ إنما جاز بيعه لأجل التبعية. ولا يجوز بيع التمر حتى يحمر أو يصفر، صح؟ لكن لو بعت شجرة فيها تمر لم يحمر ولم يصفر جاز، لأن التمر حينئذ دخل تبع. هذا قال الشرط الأول. الثاني أن يكون في عقود التبرعات يخفف فيه ما لا يخفف في عقود المعاوضات، فإذا كان في عقود التبرعات يخفف فيه، مثل لو قلت لك سوف أهدي لك شيئا في جيبي، مجهول صح؟ لكن هل يجوز؟ نعم، لأنه تبرع. الثالث إذا كان في عقود التبرعات يجوز المعاوضات إذا كان تابعا غير مقصود. والثالث ألا يكون كثيرا فاحشة. الرابع أن تدعو الحاجة له. إيش تدعو الحاجة له؟ فإذا دعت الحاجة لمثل ذلك فلا حرج، مثل بيع البوفيه المفتوح. البوفيه المفتوح الغرر موجود، صح؟ أنا أدخل وأدفع 100 ريال يمكن ما أكل إلا سلطات، وشخص يدخل 100 ريال ويأكل ذبيحة، فلكن هذا الغرر مما يحتاج له. الثاني أن هذا الغرر لو نظرت إلى المعقود عليه والبوفيه المفتوح فأنك سوف تعرف ماذا سوف تأكل، لكن الكمية هي التي دخلت تبع. واعلم أن البوفيه المفتوح إنما جوز لأن القيمة لم ينظر فيها فقط إلى الأكل، إنما نظر فيها إلى الخدمة والمكان. فطعام في فندق ليس في مثل طعام في مطعم، وطعام في مطعم أثاثه جيد ليس في مثل مطعم في أثاثه رديء. فالمكان والخدمة مرسوبة في القيمة، ولأجل هذا جوز العلماء دخول الحمام، فإن دخول الحمام يمكن يزيد في الحطب لأجل البخار، يمكن ما يزيد في الأول، ومع ذلك جوز العلماء ذلك لأن هذا مما تدعو الحاجة لمثله وجرى على إتمام الناس. كذلك نقول في البوفيه المفتوح. طيب إذا ثبت هذا فكل ما أمكن تسليمه وعلم قدره جاز بيعه، وكل ما لم يمكن تسليمه ولا يعلم قدره لا يجوز بيعه.